بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العمريطي رحمه الله في نظم الورقات: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يقول الناظم رحمه الله في آخر كلامه على مسائل باب النسخ: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. هنا يتكلم رحمه الله عن أنواع النسخ باعتبار الناسخ، أنواع النسخ باعتبار الناسخ، وهي أربعة أنواع. النوع الأول هو نسخ الكتاب بالكتاب، أي القرآن بالقرآن. والنوع الثاني نسخ السنة بالسنة. والنوع الثالث نسخ الكتاب بالسنة. ثم الرابع نسخ السنة بالكتاب. الأول نسخ الكتاب بالكتاب، النوع الثاني نسخ السنة بالسنة، ثم الثالث الكتاب بالسنة، ثم السنة بالكتاب. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، أي يجوز نسخ الكتاب بالكتاب بأن يكون الحكم الثابت أولا من القرآن، ثم يأتي الحكم المغير للأول من القرآن أيضا، وهذا جائز لا خلاف فيه، ومن أمثلته آية المصابرة التي مرت معنا. ثم قال: كسنة بسنة فتنسخ. هذا النوع الثاني، أي يجوز نسخ السنة بالسنة، فالناسخ سنة والمنسوخ سنة، وهذا واقع أيضا، ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالنهي أولا من السنة ثم نسخ النهي من السنة، فالحكم الأول ثبت بالنسخ وهو النهي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهاهم أولا، ثم رفع بالسنة، وهو هنا أصبح الحكم للاستحباب، أصبح للاستحباب، فزوروها أي استحبابا. وكذلك من الأمثلة على نسخ السنة بالسنة النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية لسرعة التخمر فيها، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انتبذوا فيما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. فالحكم الأول حرمة الانتباذ في بعض الأوعية ثابت بالسنة، ثم رفع بالسنة. ثم قال رحمه الله: ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، أي النوع الثالث هو نسخ الكتاب بالسنة، فالحكم الأول ثبت بالقرآن ثم جاء الحكم المغير بالسنة فننسخ الأول. فقال رحمه الله أن هذا لا يجوز على قول بعض أهل العلم. وبعضهم قال مفصلا: السنة المتواترة تنسخ بالسنة المتواترة، أو أن السنة المتواترة تنسخ الآحاد والآحاد لا ينسخ المتواتر. والصحيح جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والآحاد بشرط ماذا؟ ثبوت صحة هذه السنة، وأن لا يمكن الجمع، وأن نعلم التاريخ، وإلا فالترجيح أو التوقف، وسيأتي معنا في الجمع بين الأدلة. وهذا ذكر بعض العلماء أنه ليس له مثال صحيح، ويمثل له بعض أهل العلم بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا هنا الوصية للورثة نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. بل عكسه صواب، النوع الرابع نسخ السنة بالكتاب، بأن يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ سنة، وهذا مذهب الجمهور الجواز وهو الصحيح، ومنع منه بعض العلماء. وله أمثلة، منها نسخ استقبال بيت المقدس، وهذا ثابت بالسنة الفعلية في بداية الأمر بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الآية نسخت ما كان ثابتا بالسنة الفعلية. وكذلك نسخ تحريم المباشرة والأكل والشرب في ليالي رمضان بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالمنع كان ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن، إلى غير ذلك من الأمثلة. ثم قال رحمه الله: وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. هنا يتكلم رحمه الله عن شرط النسخ، وهو أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ في الرتبة أو مماثلا له. وذو تواتر بمثله نسخ، أي يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا يشمل نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، أو نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة كذلك. والأول اللي أعني نسخ الكتاب بالسنة المتواترة خالف فيه بعض أهل العلم وقالوا ليس له مثال صحيح، والثاني نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة مجمع عليه ولا يكاد يوجد له مثال، مجمع على جوازه يعني. فالمهم أنه لا يمنع أو لا يمتنع وقوعه. ثم قال: وغيره بغيره فلينتسخ. وغيره أي غير المتواتر وهو الآحاد، فينسخ بغيره وهو الآحاد، ونسخ الآحاد بالآحاد مجمع عليه، وقد مر في حديث النهي عن زيارة القبور، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم قال رحمه الله: واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، أي نسخ القرآن بالسنة الآحاد ونسخ السنة المتواترة بالسنة الآحاد. هنا ذهب الجمهور إلى عدم الجواز. لماذا؟ يقولون: لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني، والصحيح أن المدار كما يقول أهل العلم على الصحة، وأن الآحاد ينسخ المتواتر، لأن الآحاد منه ما يفيد القطع واليقين، ومنه ما يفيد غلبة الظن، وكلاهما معتبر في الشريعة. ثم إن النسخ ومدار النسخ إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى الحكم، ولا يشترط فيه التواتر. ومن أوضح الأمثلة على هذا الأمر أن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما، قال في مسألة تحويل القبلة، قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وقد كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه الشيخان. فهنا استقبال بيت المقدس كان أمرا متواترا عندهم، ومع ذلك تركوه بخبر الواحد. فالقول دائما أن خبر الواحد أو الآحاد لا يفيد العلم أو لا يفيد اليقين هذا غير مسلم، والدليل من الأدلة هذه الحادثة. ثم قال: وعكسه حتما يرى، أي نسخ الآحاد بالمتواتر. لماذا؟ لأنه أقوى. حتما يرى أن يتحتم القول به، ولكن قالوا لم يقع، وهو محل اتفاق.
قال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بينما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما.
ذكر هنا رحمه الله باب التعارض، وهذا الباب أي التعارض بين الأدلة، قال العلماء يعني نبه كثير منهم قالوا حقه التأخير، لأنه يعني التعارض ينبغي أن يكون بعد أن يتصور الإنسان جميع الأدلة، ويعرف أنواع هذه الأدلة ويدركها، ثم يأتي بعد ذلك الكلام على ترتيب الأدلة هذه، ثم الكلام على باب التعارض ودفع التعارض. ثم إن التعارض بين الأدلة الشرعية غير موجود في الحقيقة، لأن الله تعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التعارض إنما يقع في نظر المجتهد، قالوا: إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه. فالتعارض لا يمكن أن يكون بين الأدلة، إنما يكون في ذهن العالم والمجتهد عندما ينظر، يظهر له نوع تعارض إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه. نقص في علمه، لم يبلغه حديث مثلا من الأحاديث، أو فهم النص فهما غير سديد. ومعرفة هذا الباب، يعني باب التعارض، مهم للتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والتعارض لغة من التقابل والتمانع، مأخوذ من التقابل والتمانع. واصطلاحا قالوا: هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. ثم قال: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. النطقان هما الكتاب والسنة، يأتي على أربعة أقسام. يبين رحمه الله أن التعارض الواقع في نصوص الكتاب والسنة يكون على أربعة أقسام، وهو يشمل هنا تعارض الآيتين أو الحديثين أو الآية والحديث. وسيذكر هذه الأقسام الأربعة ثم يتبعها بكيفية إزالة التعارض في كل قسم. إذن هذا التقسيم شامل سواء كانت النصوص من الكتاب أو من السنة، أو نص من الكتاب مقابله نص من السنة. فقال: إما عموم أو خصوص فيهما. هذان نوعان. النوع الأول: تعارض نص عام مع نص عام. تعارض نص عام مع نص عام، إما عموم، تعارض نص عام مع نص عام، أو خصوص فيهما. هذا النوع الثاني: تعارض نص خاص مع نص خاص، أو كل نطق فيه وصف منهما. تعارض نص عام مع نص خاص، وهذا الذي هو العموم والخصوص المطلق. تعارض نص عام مع نص خاص الذي هو يسمى العموم والخصوص المطلق، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. هذا النوع الرابع: أن يقع التعارض بين نصين كلاهما عام من وجه وخاص من وجه، فيقولون بينهما عموم وخصوص وجهي. الثالث: عموم وخصوص مطلق، أحدهما عام وأحدهما خاص. الرابع: كلاهما عام من وجه وخاص من وجه. وهذه الأقسام الأربعة سيذكر في الأبيات القادمة كيفية إزالة الإشكال، لكن لو أردنا ذكرها بشكل عام قبل أن ندخل في كلامه، فنقول: إذا تعارض النطقان عندنا الحالة الأولى والثانية، نصان عامان أو نصان خاصان، طريقة إزالة التعارض تكون بأربعة مراحل بالنسبة للحالة الأولى والثانية. إما أن يمكن الجمع بين النصين، يحمل هذا على شيء معين والآخر يحمل على حالة معينة، فنبدأ بالجمع. ثم النسخ إن علم التاريخ، إذا علمنا التاريخ أيهما المتقدم والمتأخر فنحكم بالنسخ. فإن لم يمكن النسخ، المرحلة الثالثة الترجيح، المرحلة الثالثة الترجيح بالعمل بأحد الدليلين. ثم الرابعة التوقف، الرابعة التوقف، وسيذكرها بعد قليل. إذن عندنا الحالات الأربعة: الحالة الأولى والثانية نفس طريقة إزالة التعارض، نصان عامان أو خاصان. الحالة الثالثة: نص عام ونص خاص، وهنا واضح فيه ماذا؟ يخصص العام بالخاص، يخصص العام بالخاص. الحالة الرابعة: عموم وخصوص من وجه، يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر، وهذه ستأتي في الأمثلة. يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر وسيشير إليها. فقال: أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. ثم الآن بدأ يتكلم عن إزالة التعارض بين العامين أو الخاصين. فقال: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين، يعني الحالة الأولى والثانية، واجب إن أمكن. إذن المرحلة الأولى هي الجمع، فالجمع هو أن يحمل كل نص على حال لا يناقض فيها النص الآخر، وهو واجب إن أمكن. لذلك نسمع في كلام أهل العلم الجمع أولى من الترجيح، فيحمل كل واحد من النصين على معنى أو حالة أو زمان أو شخص مثلا يغاير الآخر، بحيث يمكن الجمع بين النصين. ومثال الجمع بين عامين متعارضين في قوله تعالى مثلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والآية الأخرى قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت. هناك نوع تعارض بين الآيتين، فيجمع بينهما أهل العلم ويقولون: الآية الأولى وإنك لتهدي، أي هداية الدلالة والإرشاد، وقول الله عز وجل إنك لا تهدي، أي لا توفق الناس للعمل بهذا الشرع والدين، التي هي هداية التوفيق لهذا الدين، فيجمع بينهما على ذلك. كذلك مثلا من الأمثلة على الجمع بين نصين عامين قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، فأثنى عليه. ثم جاء في نص آخر: خيركم قرني، وقال في آخره: ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني عكس الحالة الأولى، يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. فجمع بينهما أهل العلم وقالوا: الحديث الأول الذي فيه ثناء عليه، قالوا هذا لديه شهادة وصاحب الحق لا يعلم بها، فيتى وأدلى بهذه الشهادة لينصر هذا الإنسان ويبين الحق. أما الثاني قالوا: لديه شهادة وصاحب الحق يعلم بها ولم يطلبها منه، فهنا يذم على هذه الحال، وقيل غير ذلك في الجمع بينهما. هذان الآيتان والحديثان في الجمع بين عامين متعارضين. مثال الجمع بين خاصين متعارضين حديث جابر رضي الله عنه، وفيه صلى الظهر يوم النحر بمكة، أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر وين؟ بمكة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى الظهر بميناء. فهنا الآن هناك تعارض، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الحل الآن؟ نبدأ بمسألة الجمع. فجمع بينهما أهل العلم وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم لما حان وقتها كان وين؟ كان في مكة، فصلاها في وقتها في مكة. ثم قالوا: جاء إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا، فصلاها بهم نافلة له وفريضة لهم، فجمع بين الدليلين. ثم قال: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. إذن عندنا بعد الجمع نأتي إلى النسخ إن علم التاريخ. إذا علمنا أن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول مثلا اللي يوقع بينهما يظهر فيهما التعارض، فيكون الأول منسوخا والثاني ناسخا كما سبق في أمثلة النسخ. ثم إن لم يعلم التاريخ ولم يمكن الجمع، ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح لأحدهما إن كان هناك مرجح، وهذه حالة الترجيح لم يذكرها الناظم ولم يشر لها، لكن يذكرها العلماء. مثلا كيفية الترجيح بين نصين عامين في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وفي الحديث الآخر لما سئل قال: لا، إنما هو بضعة منك. هنا الآن العلماء لم يعني من أوجه إزالة التعارض عندنا الترجيح، فرجح بعض العلماء الحديث الأول الذي فيه الأمر بالوضوء. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه أحوط. هذه الآن قرأنا الترجيح. وأكثر طرقا، ومصححوه أكثر قالوا أيضا ولأنه ناقل على الأصل، الأصل عدم الأمر بالطهارة، عدم إلزام المكلف بأمر، ناقل عن الأصل وفيه زيادة علم، وكل هذه من قواعد الترجيح. قالوا ماذا؟ لأنه أحوط وأكثر طرقا ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل وفيه زيادة علم. قد يرجح بعض العلماء الحديث الثاني بمرجحات أخرى، المهم أن نضرب المثال على طريقة العلماء في الترجيح. ومن أوجه الترجيح بين نصين خاصين حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، أي ليست محرمة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة تزوجها وهي حلال، ثم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، هذان نصان خاصان في حادثة واحدة. الآن لابد من إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ نأتي إلى الترجيح، فقال العلماء لا يمكن الجمع ولا النسخ لعدم التاريخ والقضية واحدة، فلا بد من الترجيح، فرجحوا الأول الذي هو حديث ميمونة رضي الله عنها. لماذا؟ قالوا لأنها صاحبة القصة، يعني هي تروي الحادثة عن نفسها، ويؤيدها أحاديث أخرى، وقالوا كذلك لصغر ابن عباس رضي الله عنهما وقت تحمل الحادثة وقت القصة، فذكروا عددا من أوجه الترجيح فرجحوا أحد الحديثين على الآخر. ثم قال رحمه الله فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، هذا مر الذي هو يتعلق بمسألة النسخ. الحالة الرابعة التي ذكرناها وهو ذكرها في البيت الذي قبله قال وحيث لا إمكان فالتوقف، الحالة الرابعة تكون هي التوقف. إذن عندنا قلنا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. التوقف ليس له مثال صحيح، لماذا؟ لأن التوقف إنما يكون في نظر المجتهد عندما ينظر في الأدلة ولا يتوصل إلى حكم، قالوا له لا تحكم بشيء، توقف حتى يتبين لك وجه الصواب. لماذا قالوا التوقف؟ لأنهم يتكلمون هنا عن المجتهد وليس عن العامي، فالعامي يسأل أهل العلم ويفتونه للصواب بعون الله تبارك وتعالى. فإذن الآن هو تكلم عن الحالة الأولى والثانية.
قال رحمه الله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد في قسميه واعرفنهما.
قال رحمه الله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، هذه الحالة الثالثة، يتكلم في هذا البيت رحمه الله عن النوع الثالث من أنواع التعارض، وهو تعارض نص عام مع نص خاص، وطريقة إزالة التعارض واضحة وهي تخصيص العام بالخاص. ومن الأمثلة التي مرت معنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا النص عام، ثم خصص بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية عامة في من جهة مثل المثال هنا في المقدار سواء كان قليلا أو كثيرا، فخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا واضح لا إشكال فيه وهو تخصيص العام بالخاص. ثم قال رحمه الله وفي الأخير شطر كل نطق، كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، هنا يتكلم رحمه الله عن النوع الرابع من أنواع التعارض، وهو التعارض بين نصين في كل منهما عموم وخصوص من وجه. قال وطريقة إزالة التعارض هنا كما سيذكر في البيت الأخير فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما، فنحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، وله حالات. الحالة الأولى أن يدل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، يأتي دليل يبين هذا الأمر، تخصيص عموم أحدهما بالآخر، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى والذين يتوفون خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعامة بالنسبة للمرأة الحامل وغير الحامل. قوله تعالى والذين يتوفون، الآية خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعامة في الحامل وغيرها. والآية الثانية وأولات الأحمال، الآية خاصة بالحامل، عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها. خاصة وأولات الأحمال، خاصة بالمرأة الحامل بعدتها، عامة سواء توفي عنها زوجها أو لم يتوفى عنها، يعني وقع طلاق أو غير ذلك. فهنا قالوا: فتخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر لدلالة الدليل على ذلك. قلنا الحالة الأولى أن يدل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر. ما الدليل هنا؟ قالوا: فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم وإذنه لسبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما وضعت بعد وفاة زوجها بليال أن تتزوج. فإذنه صلى الله عليه وسلم هنا مرجح ودليل على تخصيص عموم كل منهما بالآخر. فتكون نتيجة هذا التخصيص ماذا؟ تكون عدة الحامل، المرأة الحامل، وضع الحمل مطلقا سواء كانت متوفى عنها زوجها أو غير ذلك. الحالة الثانية أن لا يدل دليل على ذلك، على التخصيص عموم أحدهما بالآخر. قالوا هنا: فيعمل بالراجح منهما، يعمل بالراجح منهما. ومثلوا له بحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والحديث الآخر في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فحديث النهي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قالوا هذا عام في الصلاة خاص في ماذا؟ في الوقت. عام في الصلاة، في النهي عن الصلاة عموما، خاص بالوقت. والثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا عام في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت، عام في الوقت خاص بتحية المسجد. فهنا تختلف أنظار العلماء، فيترجح عند جمع منهم تخصيص عموم الأول بالثاني. فيقولون مثلا: تجوز تحية المسجد في أوقات النهي. لماذا قالوا تجوز هنا؟ قالوا لأن عموم الحديث الأول ثبت تخصيصه، عموم الحديث الأول الذي هو لا صلاة بعد الصبح ثبت في أدلة أخرى، في حالات أخرى، تخصيص هذا الحديث. بماذا قالوا؟ قالوا مثلا بقضاء الصلاة المفروضة، أنه لا ينهى عن قضائها، لأنه حتى لو تذكرها في وقت النهي فإنه يقضي هذه الصلاة المفروضة. فقالوا العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص، وهذا العام وقع فيه التخصيص. وقلنا هذا القسم فيه يعني نزاع بين العلماء، مثلا في أي النصين نرجح على الآخر، لكن هذه من طرق يعني إزالة التعارض. ولذلك يحتاجون أو يحتاج الإنسان إلى ترجيح أحد الحديثين مثلا أو النصين على الآخر بأدلة أخرى. فبعض العلماء مثلا يقول: لا تصلي تحية المسجد في وقت النهي مثلا، لا يأخذ بهذه الطريقة في الجمع. المهم أن نعلم أن هذه من طرق إزالة التعارض بين النصوص.
قال رحمه الله: باب الإجماع. هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد يحصل الإجماع بالأقوال في كل أهله وبالأفعال.
هنا باب الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع لا بد له من مستند، أي دليل يقوم عليه الإجماع، وهو دليل من الكتاب والسنة. ومر معنا أن الدليل قد يخفى على بعض أهل العلم، لكن تبقى حجية الإجماع، لأن أهل العلم أجمعوا على وجود دليل من الكتاب والسنة في هذه المسألة. والإجماع في اللغة مأخوذ من العزم والاتفاق، من باب العزم، من قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي اعزموه واعتمدوه. ومن الاتفاق، وهو المناسب هنا، فمعنى قول العلماء مثلا: أجمع أهل العلم أي اتفقوا، أجمع أهل العلم أي اتفقوا. ومنه قال: هو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكر. فعرفه اصطلاحا وقال: الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وهذا من التعريفات، وسيأتي معنا تعريف آخر. فقوله اتفاق يخرج الخلاف ولو من عالم واحد، إذا خالف إذن لم يقع الإجماع. علماء العصر وفسره بالفقهاء، فأخرج لما قال العلماء أخرج العوام من المقلدين وغيرهم، وأخرج كذلك لما قال علماء الفقه غير الفقهاء كعلماء النحو واللغة مثلا أو علماء الحديث مثلا. وهنا قال بعض أهل العلم يقولون: قول كل مجموعة من العلماء أصحاب كل فن قولهم حجة على أهل فنهم مثلا، فيقولون مثلا المحدثون إذا أجمعوا في مسألة مسائل الحديث فيكونون حجة في هذا الباب، وكذلك النحاة في اللغة ونحو ذلك. لكن المراد بالكلام عن الإجماع هنا الإجماع على الأحكام للمسائل الفقهية بالتحديد. ثم قال: على حكم الحادثة مثلا، فسرها بالحادثة الشرعية. وهنا يعني أن الاتفاق لا بد أن يكون على حكم شرعي. المراد بالإجماع الذي هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة أي على حكم شرعي، فهذا يخرج الأحكام العقلية أو الأحكام المأخوذة من العادة والحس لو أجمعوا عليها، فهي لا تدخل في التعريف. ثم مثل للحادثة الشرعية باتفاق العلماء على حرمة الصلاة بالحدث، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، أدلته واضحة، لكن أيضا أجمع العلماء على هذا الأمر. فمن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا من مستندات الإجماع على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. ومثله من الأشياء التي أجمع عليها أهل العلم مثلا حل البيع وحرمة الربا، هذه مجمع عليها. ومن التعريفات التي تكون قد تكون أوضح في الإجماع، تعريف الإجماع، قال أهل العلم: تعريف الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اتفاق مر معنا أنه يخرج المخالفة ولو من واحد، مجتهدي المجتهدون يخرج العوام وغيرهم من غير الفقهاء مثلا، هذه الأمة هذا القيد قالوا: فلا عبرة بعلماء غيرها من الأمم السابقة أو من يلحق بعد ذلك من الأمم الأخرى بعد ذلك وفاقا ولا خلافا. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: حتى نخرج مسألة من المسائل. فالاتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس إجماعا، الاتفاق على حكم شرعي ليس إجماعا. لماذا؟ لأن الدليل هنا ليس الإجماع، الدليل هنا السنة، سواء كانت من قول أو فعل أو تقرير، ويدخل فيه قالوا أيضا قول الصحابي: كنا نفعل كذا وكذا مثلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليس إجماعا، هذا سنة من أنواع السنة النبوية. ثم قال: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. هنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا أمة الدعوة، وهم عموم الناس. والمعنى هنا أن الإجماع المعتبر هو الصادر من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الإجماع حجة معتبرة يجب الأخذ به، فهو والحالة هذه من الأدلة الشرعية التي يجب المصير إليها. والمراد هنا بالكلام أنه حجة معتبرة يجب الأخذ به، المراد بذلك الإجماع القولي الصريح، الإجماع القولي الصريح، وهذا خاص بهذه الأمة دون غيرها من الأمم السابقة وغيرهم. فلا يجوز، لما نقول يجب الأخذ به، إذن لا يجوز لمن بعد الإجماع مخالفته ولا نقضه، لا يجوز إذا أجمع علماء الأمة على حكم شرعي، لا يجوز لمن يأتي بعد وقوع الإجماع، إذا انعقد الإجماع لا يجوز لمن يأتي بعد انعقاد الإجماع أن يخالف هذا الإجماع أو ينقض الإجماع، أو ينقض الإجماع. لماذا؟ لأن معناه، معنى فعله لما يخالف ماذا يدل؟ قالوا يدل أن الحق فقد في الإجماع الأول، وهذا غير واقع شرعا. مثلا إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم معين أنه حلال مثلا أو حرام، وجاء شخص الآن في هذا الزمن وخالفهم في ذلك، ماذا تدل مخالفته؟ على ما تدل؟ تدل على أن الحق لم يكن موجودا في ذلك الزمن، لم يكن موجودا في ذلك الزمن، وهذا غير واقع شرعا. فإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة على من بعدهم إلى قيام الساعة. طيب، ما الأدلة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ؟ لما نقول إجماعهم إذ خصصت بالعصمة، يعني تعليل لماذا كان الإجماع من هذه الأمة فقط دون غيرها، لأنها خصصت بالعصمة. ما الأدلة على ذلك؟ منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي قالوا الوسط أي العدول، ومن ذلك أنهم يشهدون على أفعال الناس وعلى أحكام هذه الأفعال. ومنها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فذم سبحانه وتعالى المخالف لهم بعد اتضاح سبيل المؤمنين، ومنه الإجماع، فهو من سبيلهم لأنهم اجتمعوا على هذا الطريق وعلى هذا السبيل. وتوعده بالعقاب، ذم المخالف وتوعده بالعقاب، وذلك لا يكون إلا على ترك واجب، لا يكون الذم إلا على ترك واجب. ومنه كذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا يمكن اجتماع الأمة على ضلالة، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن شواهده كثيرة، فالخطأ والضلالة لا يجوز ولا يمكن أن تجتمع عليه الأمة. ثم قال رحمه الله وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. هنا يشير رحمه الله إلى المسألة أن الإجماع إذا انعقد وثبت كان حجة على من جاء بعد أهل الإجماع من أهل العصر الثاني ومن بعدهم في أي عصر، فليست حجية الإجماع مرتبطة بزمن دون زمن، أي لا نقول أن إجماع الصحابة حجة عليهم وحدهم مثلا، أو إجماع التابعين حجة عليهم وحدهم، بل هو حجة عليهم وعلى من أتى بعدهم في أي زمن ثبت وقوعه، فيكون حجة ودليلا. وهنا الإجماع نوعان عندنا، إجماع قطعي وإجماع ظني، مثلا إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي ما يعلم مثلا وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة وحرمة الزنا، فهذا لا ينكره أحد لا من جهة الثبوت ولا من جهة الحجية، لا أحد يقول أن هذا الإجماع غير ثابت، أو يقول لمن يحتج به لا يصح الاحتجاج بهذا الإجماع، فهذا إجماع قطعي. الإجماع الظني هو ما يعلم بالتتبع والاستقراء، فهذا مختلف في ثبوته، يعني هل يمكن أن يقع الإجماع مثلا اليوم؟ هذا مختلف في ثبوته. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه ممكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم، متعذر في من بعدهم من بعد التابعين مثلا والقرون المفضلة، متعذر غالبا، متعذر غالبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. قال ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. وقال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني من القرون المفضلة. قال والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. هذا بشكل عام. ثم قال معددا بعض مسائل الإجماع: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. العصر هو الدهر، والمراد هنا أهل الإجماع الذين كانوا فيه وقت الحادثة في زمانهم وأجمعوا عليها، أي كما أن الإجماع حجة على العصر الثاني فهو حجة على أهل العصر نفسه. الآن إجماع الصحابة حجة على التابعين، أيضا هو حجة على الصحابة نفسهم بعد انعقاد الإجماع. هنا يشير إلى مسألة هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع، يعني هل يشترط مثلا إذا أجمع الصحابة أو أجمع التابعون على مسألة من المسائل أنها جائزة مثلا، هل يشترط أن ينقرض عصر الصحابة كاملا حتى يثبت الإجماع فعلا، أو يكتفى فقط بانعقاد الإجماع، متى انعقد ثبت الإجماع ولا يشترط له انقراض العصر أن ينتهي زمن الصحابة حتى يكون الإجماع منعقد مثلا؟ فهنا قولان: أنه لا يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع، وهو الصحيح وهو قول الجمهور، لأنه بمجرد اتباعهم ثبت الدليل، بمجرد أنهم اتفقوا على هذا الحكم صار هذا هو سبيل المؤمنين ووجد دليل الإجماع فلا ينقض. فمثلا التابعون رحمهم الله قبلوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم قبل انقراض العصر، قبلوا إجماع الصحابة قبل انقراض عصر الصحابة، فلا يشترط انقراض العصر يعني انتهاء زمن الصحابة مثلا، مجرد أن اتفقوا على مسألة أخذ بها التابعون أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينتظروا حتى وفاة آخر واحد من الصحابة ليقولوا أن الصحابة أجمعوا على كذا. والقول الثاني أنه يشترط انقراض العصر وهو مرجوح، قالوا مثلا معللين ذلك لأنه يمكن أن يغير العالم اجتهاده، وهذا احتمال. القول بهذا الرأي يؤدي قالوا إلى عدم إثبات الإجماع أصلا، وهذا يؤدي إلى باطل فهو باطل. ثم قال رحمه الله ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، هذا الآن تفصيل في المسألة الأولى، إلا على الثاني فليس يمنعه، الثاني أي القول الثاني في مسألة اشتراط انقراض العصر. فهل يجوز مثلا المسألة، هل يجوز لأهل الإجماع الرجوع عن الإجماع أو عن أقوالهم في المسألة التي تم الإجماع عليها؟ على القول الأول اللي هو لا يشترط انقراض العصر، لا يجوز لأحدهم أن يخالف بعد الإجماع، وهذا هو الأقرب والصحيح. القول الثاني يجوز أن يرجع ويخالف ويرجع عن رأيه لأن الإجماع لم ينعقد. ليش قالوا يجوز؟ لأن عندهم الإجماع بناء على القول الثاني لابد من انقراض العصر حتى ينعقد الإجماع، فالإجماع أصلا منعقد حتى نذم المخالف بالنسبة لهم. أما في القول الأول وهو الصحيح أنه بمجرد الاتفاق وقع الإجماع ولا تجوز مخالفته. ثم مسألة أخرى قال وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، هذا بناء على اشتراط يعني انقراض العصر. قالوا هل يعتبر قول من ولد في حياة هؤلاء المجمعين إذا أجمعوا في عصر من العصور على حكم حادثة شرعية، ثم ولد شخص هل يعني بدأ يتفقه وصار من طلبة العلم، هل ينتظر حتى يبدي رأيه مثلا في المسألة لو خالفهم يكون الإجماع غير منعقد؟ هذا بناء على القول الثاني معتبر عندهم لكنه غير صحيح. فيقولون هل يعتبر قول من ولد في حياة هؤلاء المجمعين وتفقه وصار من أهل الاجتهاد؟ قلنا على القول الأول وهو أن انقراض العصر ليس بشرط لا يعتبر قوله لأن الإجماع قد انعقد، وعلى القول الثاني يعتبر لأن الإجماع بالنسبة لهم لم ينعقد بعد لأن أهله لم ينقرضوا لأنه من أهل العصر. ثم قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. هنا يذكر رحمه الله تقسيم للإجماع باعتبار ما يقع به الإجماع. قيل ثلاثة أقسام وقيل أربعة. فالقول الأول أو النوع الأول مما يقع به الإجماع قال: ويحصل الإجماع بالأقوال، أن يقع الإجماع قوليا، وهو أن يقول المجتهدون في حكم شيء أنه حلال أو حرام، وينقل قول جميعهم، ينقل أن فلان وفلان وفلان من المجتهدين قالوا في هذه المسألة أنها حلال. وهذا هو أوضح أنواع الإجماع، وهو الإجماع القولي. الإجماع القولي الثاني قال: من كل أهله وبالأفعال، الإجماع الفعلي، أن يفعل المجتهدون فعلا ويجتمعون على هذا الفعل، لم يقولوا لكنهم فعلوا فعلا معينا وأجمعوا، اجتمعوا بأفعالهم على تنفيذ هذه الأفعال مثلا، أو القيام بهذا التصرف في بيع أو شراء أو نحو ذلك. فهذا إجماعهم الفعلي، تواطؤهم على فعل معين، قالوا هو إجماع على شرعيته. والعكس بالعكس، لو تواطؤوا على ترك فعل معين فهذا دليل على عدم شرعيته مثلا. ويمثلون لذلك مثلا، الإجماع الفعلي قليل طبعا، لكن يمثلون له بمسألة الختان، قالوا أجمعت الأمة على مشروعيته بفعلها وإقراره، وإنما الخلاف في الوجوب، المشروعية مجمع عليها لكن الخلاف في الوجوب. من أين أتت المشروعية؟ من الإجماع الفعلي، قالوا من الإجماع الفعلي. ثم قال: وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا الحالة الثالثة، مركب من القول والفعل، هذا تقسيم اصطلاحي الآن، وهو من باب التقسيم فقط. فيقول مثلا: بعض الفقهاء قالوا في المسألة قولا أنها جائزة، وبعضهم لم يقل لكنه فعل ما يدل على الموافقة، أي قام بهذه المعاملة مثلا، معاملة البيع أو معاملة غيرها من الإجارة ونحوها. فهذا مركب من القول والفعل، وهذا قالوا يكون إجماعا من الجميع على هذا الحكم، إما المشروعية أو عدمها. النوع الرابع،
وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل، ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد.
وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. قلنا من العلماء من قال هناك النوع الرابع، أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعلون فعلا، أن يقول بعض وليس الكل، بعض المجتهدين قولا أو يفعلون فعلا، وينتشر هذا القول أو الفعل، ينتشر بين الناس وبين العلماء أن فلان وفلان من المجتهدين قالوا هذا القول، ولا ينقل مخالفة أحد لهم، وهذا يسمى الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، ومبناه على الاستقراء، وهذا مختلف فيه. فبعض العلماء قال هو إجماع وحجة إذا مضت مدة كافية للنظر والإنكار، بعض العلماء قال هو إجماع وحجة إذا مضت مدة كافية للنظر والإنكار، يعني نقل هذا القول ومضت سنين تعتبر مدة كافية لإنكار بعض العلماء أو ردهم على هذا القول، ولم ينقل ذلك المخالفة، فإنه يكون إجماعا وحجة. وبعضهم في المقابل قال ليس بإجماع ولكنه حجة، قالوا لعدم تحقق حقيقة الإجماع، لكن الظاهر أنهم أجمعوا، قال الظاهر أنهم أجمعوا لعدم نقل المخالف. الثالث قالوا ليس بإجماع ولا حجة. وهناك أقوال أخرى في المسألة، ولعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول، وخاصة متى؟ إذا حصرنا هذا الأمر بزمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لغلبة الورع والدين، وأنهم لا يسكتون على باطل يعتقدون بطلانه. وهنا ينبه العلم أنه ينظر في كل مسألة لظروفها الخاصة، لظروفها الخاصة. طيب، قبل الدخول في قول الصحابة لأننا نجعله في الدرس القادم، نذكر فوائد الإجماع. فوائد الإجماع، قالوا من فوائد الإجماع يقطع النزاع، الفائدة الأولى قالوا يقطع النزاع، يقطع النزاع في المسألة، لأنهم أجمعوا على هذا الأمر. الفائدة الثانية قالوا يحفظ النص من النسخ أو التخصيص، يحفظ النص من النسخ أو التخصيص. إذا أجمعوا على أمر معناه كأنهم أجمعوا على أنه لم ينسخ وأنه لم يقع فيه تخصيص. والفائدة الثالثة قالوا فيها تكثير للأدلة، تكثير للأدلة في المسألة، فتقول دليل من الكتاب والسنة والإجماع كذلك. وهنا نسأل سؤالا يتعلق بفهم ما سبق. إذا اختلف الصحابة أو التابعون على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ الآن نحن علمنا أنهم إذا أجمعوا على أمر لا تجوز مخالفته، لكنهم اختلفوا على قولين أو ثلاثة أقوال أو أكثر أو أقل، نحن فرضنا أنهم اختلفوا على قولين، هل يجوز لمن يأتي بعد انعقاد إجماعهم على الخلاف في قولين فقط أن يحدث قولا ثالثا؟ الصواب ماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن نفس ما ذكرنا، إذا أحدثنا قول ثالث كأننا ننسب ما يعني ننسبهم إلى عدم، إلى خلو زمنهم من الحق في ذلك الوقت، كأن نقول الحق لم يكن موجودا عند الصحابة. واضح؟ وهذه من المسائل المهمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.